بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء إبراهيم صلى الله عليه وسلم بأم إسماعيل وبابنها إسماعيل وهي ترضعه، حتى وضعها عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد، وليس بمكة يومئذ أحد، وليس بها ماء، فوضعهما هناك، ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء، ثم قفا إبراهيم منطلقا، فتبعته أم إسماعيل، فقالت: يا إبراهيم، أين تذهب؟ أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه أنيس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مرارا، وجعل لا يلتفت إليها. قالت له: آه، الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذا لا يضيعنا. ثم رجعت، فانطلق إبراهيم عليه السلام حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه، استقبل بوجهه البيت، ثم دعا بهؤلاء الدعوات، فرفع يديه فقال: رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، حتى بلغ يشكرون. وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء، حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت وعطش ابنها، وجعلت تنظر إليه يتلوى، أو قال يتلبط، فانطلقت كراهية أن تنظر إليه، فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها، فقامت عليه، ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها، ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي، ثم أتت المروة فقامت عليها فنظرت هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، ففعلت ذلك 7 مرات. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلذلك سعى الناس بينهما. فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا فقالت: صه، تريد نفسها، يعني انصتي. ثم تسمعت فسمعت أيضا فقالت: قد أسمعت إن كان عندك غواث. فإذا هي بالملك عند موضع زمزم، فبحث بعقبه أو قال بجناحه حتى ظهر الماء، فجعلت تحوضه وتقول بيدها هكذا، وجعلت تغرف الماء في سقائها وهو يفور بعدما تغرف، وفي رواية: بقدر ما تغرف. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله أم إسماعيل، لو تركت زمزم، أو قال: لو لم تغرف من الماء، لكانت زمزم عينا معينة. قالت: فشربت وأرضعت ولدها، فقال لها الملك: لا تخاف الضيعة، فإنها هنا بيتا لله يبنيه هذا الغلام وأبوه، وإن الله لا يضيع أهله. وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية، تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وعن شماله، فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم، أو أهل بيت من جرهم، مقبلين من طريق كداء، فنزلوا في أسفل مكة، فرأوا طائرا عائفا، فقالوا: إن هذا الطائر لا يدور على ماء، لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء. فأرسلوا جريا أو جريين، فإذا هم بالماء، فرجعوا فأخبروهم، فأقبلوا وأم إسماعيل عند الماء، فقالوا: أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ قالت: نعم، ولكن لا حق لكم في الماء. قالوا: نعم. قال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فألفى ذلك أم إسماعيل وهي تحب الأنس، أو تحب الإنس، يعني ضبطين، فنزلوا فأرسلوا إلى أهليهم، فنزلوا معهم حتى إذا كانوا بها أهل أبيات، وشب الغلام وتعلم العربية منهم وأنفسهم وأعجبهم حين شب، فلما أدرك زوجوه امرأة منهم، وماتت أم إسماعيل. فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل يطالع تركته فلم يجد إسماعيل، فسأل امرأته عنه، فقالت: خرج يبتغي لنا، وفي رواية: يصيد لنا. ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم، فقالت: نحن بشر، نحن في ضيق وشدة، وشكت إليه. قال: فإذا جاء زوجك اقرأي عليه السلام، وقولي له يغير عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل كأنه آنس شيئا، فقال: هل جاءكم من أحد؟ قالت: نعم، جاءنا شيخ كذا وكذا، فسألنا عنك فأخبرته، فسألني كيف عيشنا فأخبرته أن في جهد وشدة. قال: فهل أوصاك بشيء؟ قالت: نعم، أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول: غير عتبة بابك. قال: ذاك أبي، وقد أمرني أن أفارقك، الحقي بأهلك. فطلقها وتزوج منهم أخرى، فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله، ثم أتاهم بعده فلم يجده، فدخل على امرأته فسأل عنه. قالت: خرج يبتغي لنا. قال: كيف أنتم؟ وسألها عن عيشهم وهيئتهم، فقالت: نحن بخير وسعة، وأثنت على الله. فقال: ما طعامكم؟ قالت: اللحم. قال: فما شرابكم؟ قالت: الماء. قال: اللهم بارك لهم في اللحم والماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولم يكن لهم يومئذ حب، ولو كان لهم دعا لهم فيه. قال: فهما كده لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه. وفي رواية: فجاء فقال: أين إسماعيل؟ فقالت امرأته: ذهب يصيد. فقالت امرأته: ألا تنزل فتطعم وتشرب؟ قال: وما طعامكم وما شرابكم؟ قالت: طعامنا اللحم وشرابنا الماء. قال: اللهم بارك لهم في طعامهم وشرابهم. قال: فقال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: بركة دعوة إبراهيم. قال: فإذا جاء زوجك فاقرأي عليه السلام ومريه يثبت عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل قال: هل أتاكم من أحد؟ قالت: نعم، أتانا شيخ حسن الهيئة وأثنت عليه، فسألني عنك فأخبرته، فسألني كيف عيشنا فأخبرته أن بخير. قال: فأوصاك بشيء؟ قالت: نعم، يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابك. قال: ذاك أبي وأنت العتبة، أمرني أن أمسكك. ثم لبث عنهم ما شاء الله، ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبري نبلا له تحت دوحة قريبا من زمزم، فلما رآه قام إليه وصنع كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد. قال: يا إسماعيل، إن الله أمرني بأمر. قال: فاصنع ما أمرك ربك. قال: وتعينني؟ قال: وأعينك. قال: فإن الله أمرني أن أبني بيتا هاهنا، وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها. فعند ذلك رفع القواعد من البيت، فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني، حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له، فقام عليه وهو يبني، وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان: ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم. وفي رواية: إن إبراهيم خرج بإسماعيل وأم إسماعيل معهم شنة فيها ماء، فجعلت الآية بتاعت ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم من الآيات التي يعني المؤثرة جدا في النفس. وكان وهيب بن الورد رحمه الله إذا قرأ هذه الآية بكى وقال: يرحم الله خليل الرحمن، يبني بيت الرحمن بأمر من الرحمن، وهو يخاف ألا يتقبل منه. فالإنسان يعني يلحظ هذا المعنى عند قراءة هذه الآية: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال: وفي رواية: إن إبراهيم خرج بإسماعيل وأم إسماعيل معهم شنة فيها ماء، فجعلت أم إسماعيل تشرب من الشنة فيدر لبنها على صبيها حتى قدم مكة فوضعها تحت دوحة. ثم رجع إبراهيم إلى أهله فاتبعته أم إسماعيل، حتى لما بلغوا كداء نادته من ورائه: يا إبراهيم، إلى من تتركنا؟ قال: إلى الله. قالت: رضيت بالله. فرجعت وجعلت تشرب من الشنة ويدر لبنها على صبيها، حتى لما فني الماء قالت: لو ذهبت فنظرت لعلي أحس أحدا. قال: فذهبت فصعدت الصفا فنظرت ونظرت هل تحس أحدا، فلم تحس أحدا. فلما بلغت الوادي سعت وأتت المروة وفعلت ذلك أشواطا، ثم قالت: لو ذهبت فنظرت ما فعل الصبي. فذهبت فنظرت فإذا هو على حاله كأنه ينشغ للموت، فلم تقرها نفسها، فقالت: لو ذهبت فنظرت لعلي أحس أحدا. فذهبت فصعدت الصفا فنظرت ونظرت فلم تحس أحدا حتى أتمت سبعة، ثم قالت: لو ذهبت فنظرت ما فعل، فإذا هي بصوت، فقالت: أغث إن كان عندك خير. فإذا جبريل عليه السلام فقال بعقبيه هكذا وغمز بعقبه على الأرض، فانبثق الماء فدهشت أم إسماعيل فجعلت تحفن، وذكر الحديث بطوله. رواه البخاري بهذه الروايات كلها. والدوحة الشجرة الكبيرة، قوله قفا أي ولا، أنا ضبطتها فوق قفا وكنت شاكك في الشدة يعني الحقيقة، هنا بيقول قفا برضو ضبطها بالشدة برضو أي ولا. والجري الرسول، أرسلوا جريا أو جريين. وألف معناه وجد، قوله ينشغ أي يشهق. وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. متفق عليه. قال باب الاستغفار: قال الله تعالى: واستغفر لذنبك، وقال تعالى: واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، وقال تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، وقال تعالى: للذين اتقوا عند ربهم جنات، إلى قوله تعالى: والمستغفرين بالأسحار، وقال تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، وقال تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وقال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. والآيات في الباب كثيرة معلومة. وعن الأغر المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه لا يغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. رواه مسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يغان على قلبه، يعني يغشاه ما يغشاه من السهو الذي لا يخلو منه البشر. فكان صلى الله عليه وسلم يستغفر الله عز وجل عن ذلك الوقت الذي سهى فيه عن الذكر. ماشي. فكان يستغفر الله صلى الله عليه وسلم في اليوم 100 مرة، إنه لا يغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 70 مرة. رواه البخاري. وعنه رضي، وهذا من جملة يعني المواطن التي توقفنا على سوء أحوالنا وسوء صنيعنا مع ربنا سبحانه وتعالى. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر في اليوم 70 مرة، 100 مرة، وهو صلى الله عليه وسلم الموصول بالله، وهو المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وأحدنا ربما لا يستغفر الله عز وجل تلك 100 في أسبوعه مثلا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله تعالى بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم. رواه مسلم. ذلك أنه صلى الله ذلك لأنه سبحانه وتعالى غفور، يحب أن يرى آثار صفته سبحانه وتعالى، فلو لم يوجد المذنب لما غفر، وهو الغفور سبحانه وتعالى. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، وليس في اليوم، في المجلس. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم من فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. فواحد من دوافع الضيق والهم وهما يعني مرض العصر، ما فيش حد دلوقتي ما عندوش ضيق وما عندوش هم، مش كده؟ ففي حاجات ممكن ندفع بيها هذا، منها مش الاستغفار. قال: من لزم الاستغفار، من لزم الاستغفار، لزوم الاستغفار، جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. ورواه أبو داود. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه وإن كان قد فر من الزحف. رواه أبو داود والترمذي والحاكم، وقال حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم. الظاهر هنا والله أعلم يعني يظهر والله أعلم إن هنا قد يكون معنى من معنيين. هنا بيقول: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه وإن كان قد فر من الزحف. والفرار من الزحف من الكبائر، فإما أن يقال والله أعلم، ابحثوا عن اللي هقوله ده، أن قوله أستغفر الله يعني أنه يتوب من ذلك الذنب. فإن لأن التوبة الاستغفار إنما يقوله العبد إذا أراد أن يتوب، يستغفر الله من الذنب الفلاني، يعني أنه يتوب إلى الله عز وجل منه. فإن كان المراد أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم من الفرار من الزحف هكذا يغفر، لأن بالتوبة خلاص يغفر الذنب. يعني احنا الاشكال فين دلوقتي؟ ان الفرار من الزحف من الزحف من الكبائر. وقد ورد ان ثمة امورا تكفر الصغائر، ماشي، ما اجتنبت الكبائر، فهنا ازاي هذا القول يكفر الكبيرة؟ فاما يكون المعنى دوروا على اللي انا بقولها زي كده، اللي هو استغفر يعني اتوب الى الله عز وجل من الفرار هكذا، او يكون المعنى: من قال استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه غفرت ذنوبه الصغار وان كان قد اتى كبائر مثل الفرار من الزحف. يبقى هنا غفرت ذنوبه دي من العام، المراد به الايه؟ الخصوص، او المطلق بقى، ده من المطلق لكنه مراد به ايه؟ التقييد، انها تقيد بالصغائر، ماشي. ويبقى المعنى غفرت ذنوبه الصغار وان كان قد اتى الكبائر، لكن الكبيره لا تغفر. يعني هنا الفرار من الزحف على التاويل الثاني ده مش هيغفر. عاوز بقى تشوفوا شروح الحديث ده، ماشي ماشي. اختكم جابته من اسلام ويب، ان بعضهم قال يكفر الصغائر وان كان صاحبها مرتكبا لكبيرة الفرار من الزحف. طيب حد قال التأويل الثاني، إنه من قال أستغفر الله إلى آخره، يعني تائبا من تلك الكبيرة من ذلك الذنب. واختكم جابت قول تالت اهو، ان منهم من التزم ذلك. بس قولوا لي بقى جايبينه منين؟ ها، ذهب الى ان هذا الذكر يكفر الكبائر، يعني على ظاهر الحديث. ماشي، اخوكو جاب القولين، زياد جاب القولين اللي انا قلتهم اهم. القول الاول زي اللي اختكو قالته فوق، بس قول لنا جايبه منين برضو. والقول الثاني، ومن العلماء من حمل هذا الوعد المترتبة على هذا الذكر على من اتى به صادقا محققا لشروط التوبة. والى هذا يشير كلام القاري رحمه الله في المرقاة، فانه قال في شرح هذا الحديث: ما عبارته ينبغي الا يتلفظ بذلك الا ان كان صادقا، والا يكون بين يدي الله كاذبا منافقا. ولذا روي: إن المستغفر من الذنب وهو مقيم عليك المستهزئ بربه. انتهى. ماشي الحال، يبقى القولين موجودين اهو الحمد لله. واختكم جابت قول ثالث انه ده يكفر الايه الكبائر. ماشي، يبقى دول ثلاث اقوال اهم، بس ما نتجرأش برضو. ماشي، نرجع تاني. قالوا عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها في النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. رواه البخاري: أبوء بباء مضمومة ثم واو وهمزة ممدودة، معناه أقر وأعترف. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثة، وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قيل للأوزاعي وهو أحد رواته: كيف الاستغفار؟ قال: يقول: أستغفر الله أستغفر الله. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل موته: سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه. متفق عليه. كان يتأول القرآن صلى الله عليه وسلم: فسبح بحمد ربك واستغفره، إنه كان توابا. فكان يكثر أن يقول في ركوعه هذا الذكر، في الركوع والسجود: سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، أو على هذا النحو: سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. عنان السماء بفتح العين قيل هو السحاب، وقيل هو ما عن لك منها، أي ظهر. وقراب الأرض بضم القاف وروي بكسرها، والضم أشهر، هو ما يقارب ملأها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر النساء، تصدقن وأكثرن من الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قالت امرأة منهن: ما لنا أكثر أهل النار؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب بذي لب منكن. قالت: ما نقصان العقل والدين؟ قال: شهادة امرأتين بشهادة رجل، وتمكث الأيام لا تصلي. رواه مسلم. نقف هنا، نشوف أسئلتكم أو تعليقاتكم. الأعمال الصالحة الكبرى كأركان، مش عارف انتوا جايبين ده منين. ماشي، تالتة كلية وبيبقى عندي سكاشن عملي في وقت الصلاة، والموضوع تقريبا من سنة أولى. أعمل إيه؟ من سنة أولى وجاي تسأل وأنت في تالتة؟ أصلي الأول وأتأخر على ما أروح السكشن، ولا أصلي بعد الحضور؟ لو السكشن ما فيهوش حاجة خطيرة، يعني ايه حاجة خطيرة؟ يعني امتحان هتسقط لو ما حضرتوش او حاجة زي كده، يبقى اصلي الصلاة على وقتها، تروح تصلي في الجماعة الاولى لو طالما في مسجد يعني في الكلية وفي جماعة اولى، تصلي في الجماعة الاولى وتلحق الصف الاول على قد ما تقدر يعني تجتهد في ذلك، وبعدين تلحق السكشن وتتوكل على الله ان هو يعينك على فهم ما فاتك. لو بقى يترتب مفسدة كبيرة زي ما بقول لك كده، هيفوتك امتحان ممكن تسقط لو ما حضرتوش او كده، يبقى تحضر الامتحان وتبقى مرتب على جماعة بعد الايه، بعد السكشن. ماشي. والدي واخواتي لا يصلون، مع العلم اني تكلمت كثيرا مع اخواتي بس ابي مش بقدر اكلمه، واولادي بداوا يعلقوا لما اعاقبهم على تاخير الصلاه، كيف التعامل مع مين بقى؟ التعامل مع الولاد ما تكثريش الخلطه بمن لا يصلي، يعني نحاول نخلي خلطه الاولاد بمن لا يصلي خلطة قليلة ضعيفة لا تؤثر فيه. دي أول مسألة. المسألة الثانية إن الأب والإخوات يرون منك الشفقة عليهم والرحمة بهم، ويرون منك البكاء حين دعوتهم إلى الصلاة، وإنك فعلا خايف عليهم. ده في حال وجودهم، في حال غيابهم تكثرين من الدعاء والافتقار لله والابتهال إليه إنه يردهم إليه سبحانه وتعالى. ماشي كده، الأسئلة خلصت فوق. ما حل أوقات الفطور من العبادة؟ اسمعي درس عوامل الثبات بعد رمضان، هتلاقيه على اليوتيوب. الخلع، حكم الخلع علما بوقوع ضرر كبير على الزوجة والأبناء ورفض الزوج الطلاق. مش عارف، حد يقعد يشوف بينكو ايه ساعات بتبقى انت متوهمه ان في ضرر كبير وما بيبقاش ضرر كبير، مش عارف يعني، ما اعرفش اجاوب السؤال ده. التعامل مع المال كمسلم، هو في فلوس دلوقتي في مال عشان نتعامل معاه؟ ماشي ان شاء الله ممكن قريب نعمل حاجه. طيب نقف هنا عشان ما نطولش عليكم، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.